أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشك. وصل بنا الكلام بالأمس إلى فرض الشك فيما لو شك الإنسان أن المحلتين اللتين يتردد بينهما أثناء الإقامة يصدق عليهما أنهما محل واحد، بلد واحد، فما هو الحكم في هذا المجال؟ وقلت بأن الذي تعرض لهذا البحث في ضمن الأبحاث التي رأيت هو السيد الخوئي رضوان الله عليه، وقد ذكر أعلى الله مقامه أن القضية تارة يمكن أن تفرض من قبيل الشبهة الموضوعية وأخرى من قبيل الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية فالدليل واضح، الاستفادة منه واضحة، وهي وحدة المحل عرفة. إنما الشك في أن هذا مصداق للمحل الواحد عرفا أم ليس مصداقا، فالشك في الصدق في الواقع الخارجي شبه مصداقية. فذكر رضوان الله عليه أن الإنسان الذي يعرف من البداية أن إقامته في هذه المنطقة هي بين المحلتين وهو يشك في أنه يقيم 10 أيام فيما يصدق عليه أنه مكان واحد، فهو شبهة مصداقية للدليل المخصص لأدلة التقصير في الصلاة. إذ هذا الإنسان كان منظريا تحت لواء أدلة لزوم التقصير لكل مسافر ضمن الشرائط المتقدمة. جاءت الأدلة التي دلت على أن المقيم 10 أيام يتم صلاته، موضوعها المقيم في البلد في الضيعة مثلا. هو يشك أن هاتين هل هما يصدق عليهما أنهما بلد واحد؟ مو مهم كم هو التفاوت بينهما. هنا يفيد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن هذا الإنسان الذي يشك في أنه مصداق للدليل المخصص لا يصح التمسك بالدليل المخصص له، لأنه يكون تمسك بالعام أو المطلق في شبهته المصداقية. وعليه فلا يشمله التخصيص، وحيث لا يشمله التخصيص ولا يصح التمسك بالمخصص فقد يقال الكلام مني. ها سيد الخوئي ما رايح على الروحة البعيدة الطول، لكن أريد أن أبين كيفية استخراج الحكم. فقد يقال بأنه يكون مصداقا حينئذ للعام، وهو تقصير كل مسافر. ونحن قلنا بالأمس بأن المقيم 10 أيام في مكان واحد فضلا عن غيره لا يزال اسمه مسافر تعبدا يتم الصلاة، فهو مصداق بالوجدان للمسافر وليس مصداقا ثابتا للمقيم في مكان واحد، بل هو شبه مصداقية للثاني. فنتمسك بالدليل الأول، فنتمسك بالدليل الأول ونقول تبقى صلاته تجب عليه قصرا. هذا الكلام لم يقله السيد الخوئي يا إخوان برمته، بل ذهب مباشرة لإجراء الاستصحاب. إذ أفاد أن هذا الإنسان قبل أن يقيم في هذين المكانين معا كان يجب عليه القصر، يشك الآن أنه يجب عليه التمام أو يجب عليه القصر، يستصحب وجوب القصر، يستصحب وجوب القصر. جيد؟ لماذا لم يتمسك هنا بالدليل الاجتهادي وهي عمومات وجوب التقصير على المسافر؟ الجواب يرتبط ببحث بحثناه في مباحث العام والخاص إذا بتتذكروا، وهو أن العام يتعنون بنقيض عنوان الخاص، وفسرنا التعنون بانحسار الحجية، وما يكون شبهة مصداقية للخاص بالذات يصبح شبهة مصداقية للعام في العام. إذا العام تعنون بنقيض عنوان الخاص لم يعد حجة في المورد الذي يشمله الخاص، فإذا كان الخاص يشك في صدقه عليه فالعام يشك في صدقه بالفعل عليه بما هو حجة بعد ضم الخاص إليه. ولذلك لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه مش بس له. إذا لا يوجد دليل اجتهادي في المقام. إذا لا يوجد دليل اجتهادي، هذا إنسان كان مسافر وبعد اسمه مسافر وبعد، قلنا إذا أقام في محل واحد أيضا اسمه مسافر كان يجب عليه التقصير في الصلاة، نشك في أنه الآن يجب عليه التقصير أو لا يجب عليه التقصير، نستصحب وجوب التقصير. غير ما يستدعي التوقف هنا هو أنه ما هي طبيعة هذا الاستصحاب يا سيدنا؟ كان يستحق المقام أن يوضح ما هي طبيعة هذا الاستصحاب؟ استصحاب تجيزي أم استصحاب تعليقي؟ ثم هو استصحاب شخصي أم استصحاب كلي؟ بدنا نفهم. أما السؤال الأول فنقول فيه تفصيل، إذ لا يوجد حكم فعلي اسمه وجوب الصلاة، يوجد أحكام اسمها وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الصبح، وجوب صلاة المغرب، وكل واحد منها لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه، صحيح أم لا؟ يعني ما لم تزل الشمس لا تكون صلاة الظهر وجوبها وجوب فعلي، ما لم تغرب الشمس لا يكون وجوب المغرب والعشاء وجوبهما فعل، مو هكذا؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول تارة يكون قد حل الوقت عليه قبل أن يدخل وينوي الإقامة في المكانين اللذين يشك في صدق الإقامة في محل واحد عليهما، نعم، فهنا كانت صلاة الظهر التي دخل وقتها قبل الدخول واجب عليه قصرا، الآن يشك في أنها باتت واجبة تماما بعد أن قصد الإقامة 10 أيام في المكانين معا أو لا تزال قصرا. على مستوى الموضوع ما في استصحاب موضوعي، في شق صدقي، شوفها مصداقية، فنستصحب بقاء الوجوب الذي ثبت بالفعل قصرا قبل الدخول إلى البلد. جيد. وأخرى يكون الكلام عن صلاة لم يدخل وقتها بعد، هو دخل عصرا وكان قد صلى الظهر والعصر في الطريق قبل الدخول ونوى الإقامة قبل الغروب لكن نواها فيها المكانين، بعد الآن لا تجب عليها أي صلاة بالفعل، لا تجب عليه أي صلاة بالفعل، الآن دخل المغرب عليه وقد نوى قبل سويعة الإقامة في المكان اللي هو متعدد ويشك بأنه يصدق عليه أنه مكان واحد أو لا يصدق عرفان، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ تقول استصحاب وجوب الصلاة قصرا، أقول أي صلاة؟ الصلاة التي صلاها صلاها وقد فرغ منها، لا فائدة من إجراء الاستصحاب بإزائها. الصلاة التي يريد أن يصليها الآن ما إلها حالة سابقة نفسها، ما إلها حالة سابقة نفسها. هذا إذا كان الاستصحاب استصحاب تجيزي. أما إذا استصحاب تعليقي بحيث يقال لو وجبت عليه هذه الصلاة قبل أن يدخل إلى البلد، قبل أن يدخل إلى البلد لكان وجوبها قصران، فالآن كذلك وجوبها أيضا وجوبا قصريا. فهذا الاستصحاب كما ترون استصحاب تعليقي وليس استصحابا تنجيزيا. يعني لو كان حال عليه المغرب وهو بعده مش داخل إلى البلد ومش ناوي الإقامة فيها المتعددة الأماكن التي يشك في الصدق العرفي أنها بلد واحد مع تعددها والتردد بينها لكانت الصلاة قصرا، فالآن كذلك. هذا يتوقف على إجراء كبرى استصحاب التعليق وهي محل خلاف مبدئي بين الفقهاء، وهي محل خلاف واضح بين المحقق صاحب الكفاية من جهة وأتباعه وبين المحقق النائين من جهة وأتباعه. ثانيا، حتى بناء على جريان الاستصحاب التعليقي قد تثار شبهة خاصة بالمقام، وأنه هل يجري فيه الاستصحاب التعليقي أم لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي، إذ قد يقال لعدم انحفاظ الموضوع في المقام، إذ الموضوع لم يعد هو المسافر بل الموضوع لمن نتيقن أن الصلاة إن وجبت عليه وجبت قصران هو المسافر غير المقيم في محل واحد عرفا، صحيح أم لا؟ أما المسافر الذي نوى الإقامة في محل واحد عرفا فلا شك ولا ريب في أنه يجب عليه الإتمام. وقد يقال هنا بتعدد الموضوع عرفا، وهذا يفضي إلى عدم جريان الاستصحاب مطلقا في المقام، إذ الأثر ليس مترتبا، وبهنا عم نجاوب على السؤال الثاني، ليس مترتبا على عنوان الكلي بل مترتب على عنوانين، أولهما يجب فيه قصر الصلاة على مستوى الشبهة الحكمية بشكل واضح، الثاني يجب فيه الإتمام. والتعدي من موضوع إلى موضوع آخر، قلنا الموضوع يقاس بما هو الوارد من موضوع في لسان الدليل، مش هيك؟ مش من جيبنا من جيب الموضوع. المسافر الذي لم يقم في محل 10 أيام هو اللي فيه يقين بأنه كان إذا حل وقت الصلاة عليه يقصر، بينما المسافر المقيم 10 أيام شو بصير؟ بصير هذا فرق مردد للإثنين، ولذلك حتى الاستصحاب التعليقي يشكل إجراؤه في المقام، والاستصحاب الكلي لا معنى له لأن الأثر غير مترتب الشرعي على الكلي. جيد، نعم، يبقى هنا مجال لإجراء استصحاب من نوع آخر، وهو أننا قبل أن ننوي الإقامة في هذا المحل لم نكن مقيمين في محل واحد، صحيح أم لا؟ الآن بعد أن نوينا الإقامة في هذا المحل المتعدد الأماكن اللي بنشك في الصدق العرفي أنه واحد أو ليس بواحد، نشك في أننا نوينا الإقامة في المحل الواحد عرفا، نستصحب عدم الإقامة في المحل الواحد عرفا. هذا استصحاب بسيط وبيجري، فكيف بدنا نرتب عليه الأثر؟ نقول موضوع وجوب التقصير مؤلف من جزئين،
الجزء الأول عنوان المسافر، وهذا ثابت في الوجدان في المحلين. هذه ثمرة البحث اللي بحثناه أول أمس يا إخوان، تتذكر إنه الأدلة تصرفت في الموضوع ولا ما تصرفت؟ بس حكمي قاطع حكمي، ها جاي. فهو مسافر وجدان، لأنه اللي بيقيم مكان 10 أيام بيظل اسمه مسافر، شو بصير يعني؟ حكمه بيتغير فقط لأجل 10 أيام. القيد الثاني لوجوب التقصير أن لا يكون مقيما في المكان 10 أيام. ما في دليل اجتهادي ثبت لي أنه مقيم في مكان واحد عرفا 10 أيام أم لا؟ مسبوق بالعدم ولا لا؟ قبل الدخول إلى البلد كان ما مقيم في مكان واحد عرفا 10 أيام، بعد الدخول أشك أستصحبه. فأحد الجزئين ثابت بالوجدان والآخر ثابت بالأصل، وحينئذ يتم موضوع وجوب التقصير في المقام. هكذا كان ينبغي تنقيح الأصل الذي جرى عليه السيلخوي رضوان الله تعالى عليه بكلمة واحدة كما ترون في عبارة مختصرة جدا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يفرضها السيد الخوئي في المقام ما سماها بالشبهة الحكمية. شو هي الحالة؟ بدي أقرا عبارته كما هي يا أخوان في التقرير. قال: وأما إذا شك في صفحة 266 من الجزء 20 من الموسوعة، وأما إذا شك في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية، كما لو قصد الإقامة في محلتين يشك في صدق المحل الواحد عليهما عرفا، هو اللي كنا نتكلم فيه، ولم يعلم أن إحداهما منفصلة عن الأخرى أو متصلة، جيد، وأخرى حكمية. شو هي الحكمية؟ كما لو علم بالانفصال مثل ضفتي بغداد مثلا، ضفتي النهر منفصلتان بالنهر العريض، أو ضفتي القاهرة، ها؟ في المثال: ولكنه كان قليلا كعشر الفرسخ. عشر الفرسخ يعني 500 متر، ها تقريبا، جيد، بحيث يشك أن هذا المقدار موجب للإخلال وقابح في صدق الوحدة المكانية أم لا. هذه شو سماها؟ شبهة حكمية. شو رتب على هذا السيد رضوان الله عليه؟ رتب على هذا أنه في المقام لدينا عمومات وجوب التقصير على كل مسافر، ولدينا مخصصه الذي خصص في المقيم 10 أيام. يقول المخصص هنا دائر ومردد على مستوى الشبه الحكمية بين الأقل وبين الأكثر، حالات الانفصال الواضحة وحالات الانفصال المشكوكة كما في الفارض، ها؟ ومن الواضح أن المخصص المردد بين الأقل والأكثر لا يخصص العام إلا في الأقل، أما في الأكثر فهو مشكوك، فهو لا يخصص العام. فإذا لم يخصص العام يبقى العام حجة في الأكثر، فهنا نتمسك بالعام، مش شبهة مصداقية هنا، لأن الخاص ليس حجة فيه. فكرة كبرويا واضحة، إنما الكلام في أن هذا الذي فرضه السيد هل هو من الشبه الحكمية يا إخوان، أو نمط ثاني من نمطي الشبه الموضوعية؟ هذا يستدعي منك تذكير بالميزان، متى يقال للشبهة شبهة حكمية ومتى يقال لها شبهة موضوعية يا إخوان؟ وأنا بحثت هذا البحث، أنا دائما عندي حساسية تجاه المصطلحات. الشبهة إنما يقال لها شبهة حكمية إذا كان المرجع في رفع الاشتباه فيها والشارع، الجهة الصالحة لرفع الاشتباه هي الشارع، بحيث لا نستطيع أن نرفع الشبهة إلا بالرجوع إلى الشارع. فإن رجعنا ووجدنا ما يرفع الشبهة تحولت الشبهة ببينة. وإن لم نجد ما يرفع الشبهة استحكمت الشبهة. الشبهة الموضوعية يا أخواني، قلت سابقا قد تكون شبهة حكمية وقد تكون شبهة مصداقية. تتذكروا؟ إذا الموضوع إذا كان من قبيل الحقائق الشرعية أو المتشرعية التي لا نعرف حدودها وقيودها، فالمرجع في فهمها ومعرفة حدودها وقيودها على مستوى المصطلح، من هو؟ الشارع. كما أن أصل الاصطلاح في الحقائق الشرعية والمتشرعية من الشارع، حدود الاصطلاح أيضا تؤخذ من الشارع. إذا شككنا في أن مرتكب الصغيرة ذهبت عدالته أم لم تذهب، الجهة الصالحة للرجوع من هي؟ العرف والله الشارع؟ الشارع. مع أن الشبهة موضوعية والحكمية موضوع بحكم العدالة، فحق التعبير الشبهة المصداقية حينئذ. جيد. إذا جئنا نسأل هنا سيد الخوي، هل الشارع مصطلح خاص في وحدة المحال أم أن وحدة المحال المرجع فيها العرف؟ شو بجاوبنا السيد؟ يقول وحدة المحل المرجع فيها العرف، هو أسس في هذا. وكل الفقهاء قالوا لا يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية في وحدة المحل في باب الإقامة 10 أيام. فإذا شككنا في أن هذين المكانين المنفصلين يصدق عليهما أنهما محل واحد عرفان أو لا يصدق عليهما أنهما محل واحد عرفان، هذه الشبهة شو بتكون؟ تكون شبهة مصداقية المرجع فيها الصدق العرفي، فليس المرجع فيها الشارع، إذن لا توجد شبهة حكمية. كلا المثالين اللذين ذكرهما السيد كلاهما من الشبهة الموضوعية المصداقية. غاية الأمر، مرة كان سبب الشك هو الشك في صدق المكانين وهما ملتصقان، ومرة كان في صدق المكانين وهما منفصلان، وكلاهما سبب الشك العرف وليس الاصطلاح الشرعي، فالشبهة تكون شبهة حينئذ مصداقية وليست شبهة حكمية. والكلام فيها نفس الكلام في حل الشبهة الأولى، فلا تصل النوبة إلى ما ذكره من التمسك بالعمومات، بل يكون التمسك بالعمومات تمسك بالعرف الشبهة المصداقية المخصصية. جيد، هذا أصل الكلام في وحدة محل الإقامة وفي حالات الشك المتعارفة، بل نحن هنا لا نتصور حالة شك من قبل الشبهة الحكمية، لأن الشبهة الحكمية ما إلى معنى في الموضوع العرفي. الموضوع العرفي دائما الشك فيه يكون شكا في المتعارف، والمرجع الصالح في تحديده هو العرف وليس الشارع، لأنه ليس للشارع اصطلاحا فيه. طيب جيد، وقد ثبت إلى هنا أن وحدة المحل في الإقامة المقصودة شرط. هذا الكلام لا يوجد ما ينافيه سوى ما يدعى من صحيحة أو موثقة عبد الرحمن بن الحجاج التي لا تقصر عن الصحيح بحسب السندين، في أحد السندين صحيحة، في السند الآخر فيها عبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع وإن كان فطحيا، لكنه لكونه من أصحاب الإجماع موثقة لا تقصر عن الصحيح. جيد، ماذا قال؟ مرت معنا الرواية سابقا. الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق ولا الطوسي؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج، واضح السند، سند الشيخ الطوسي لأحمد محمد صحيح، سواء كان البرقي أو ابن عيسى الأشعري، وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج أجلاء في الرواية معروفون. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل له الضياع، بعضها قريب من بعض، بس واضح ضياع منفصل عن بعض، قريب من بعض يعني منفصل، فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم. ضياع قرى صغيرة، بساتين يعني. جيد. ورواه الكليني إلى أن يقول إلا أنه قال فيقيم فيها مش يطوف فيها. في رواية الكافي فيقيم فيها، في رواية التهذيب والاستبصار بحسب نقل صاحب الوسائل فيطوف فيها، على ما ببالي بحسب المطبوع أو بعض النسخ التي طبع على أساسها فيقيم أيضا. في من لا يحضره الفقيه فيطوف فيها. جيد. الاستدلال على تقدير نسخة الكافي له الضياع فيقيم فيها، السند معتبر، الاستدلال هكذا يقول، الإقامة واضحة عبر فيقيم، ويقيم فيها في مجموع الضياع مش في ضيعة واحدة، واضح هنا تعدد المحل عرفا. فهذه الرواية نعمة الدليل على أن الإقامة لا يشترط أن تكون في محل واحد، يكفي فيها المحال المتعددة. نعم غاية الأمر المحل المتقاربة، ولو صدق أنها متعددة إذا لا يشترط المحل الواحد. هذا الاستدلال واضح الدفع يا أخوان. أولا يتوقف هذا الاستدلال على أن يكون المراد من الإقامة هنا الإقامة المصطلحة 10 أيام، وهذا أول الكلام. من قال بأن الكلام هو عن إقامة 10 أيام؟ ثانيا يتوقف هذا الكلام على أن تكون الصحيح، لو تنزلنا وقلنا المراد إقامة 10 أيام، أن يكون أن الصحيح نسخة فيقيم فيها مش فيطوف فيها، والحال أن الموجود في الكافي يقيم، الموجود في من لا يحضره في الفقيه، وفي أكثر نسخ التهذيب والاستبصار فيطوف فيها. شو بنعمل إذا تعارضت النسخ؟ ماذا نفعل؟ هل نفعل ما قاله السيد السبزواري في المهذب من ترجيح نسخة الكافي بحجة أن الكافي أدق وأصح وأجل كتب الرواية وإلى ما هنالك، أم نقول بأنه يقتل الاستدلال لأن النسخة غير معلومة الصحة؟ نقول لا شك في أن الصحيح والثاني، إذ كون الكافي والكليني أجل الرواة وأجل كتب الرواية لا يلازم جلالة النسخ التي وصلت إلينا، فإن الكتب وصلت إلينا على مستوى النسخ بالوجادة، غاية الأمر وجادة موثوقة، لكن الوثوق ليس بكل تفصيل تفصيل فيها حتى اختلاف النسخ. في الجملة نعلم أنه لم يحصل عبث وتصرف عمدي في كتاب الكافي، لكن إذا اختلفت نسخه لا شك ولا ريب. في الجملة نعلم أنه لم يحصل عبث عمدي في التهذيب ونسخه، في الاستبصار ونسخه، في الفقه ونسخه. إذا النسخة لم تثبت بدرجة قطعية، ثم لو ثبتت نسخة لا يكفي فيها جلالة الكليني وجلالة الصدوق ونقول الكليني أجل من الصدوق، لابد أن ننظر في كل سلسلة الرواة، لأن النسخة مش بعينها التي كتبها الكليني هي التي وصلت، بل اللي وصل المستنسخ ثم المستنسخ ثم المستنسخ ثم المستنسخ عنه، وكذلك بالنسبة للكتاب الثاني. جلالة الكليني لا تكفي لجلالة المستنسخ اللي استنسخ كتاب الكليني واللي بعده واللي بعده واللي بعده. بعبارة أخرى أصالة عدم الخطأ التي نريد أن نجريها بشكل أقوى في الكليني من الصدوق والشيخ الطوسي لا تجري في الرواة اللي نقل، لو وصلت لنا نسخة بالسند مع أنه ما موجود شيء من هالقبيل. هذا ثانيا. ثالثا إن الجلالة شيء وأصالة عدم الخطأ في الأمور الحسية شيء آخر. مين قال الكليني في الأمور الحسية أصالة عدم الخطأ عنده أقوى من الصدوق أو أقوى من الشيخ السطوسي؟ الكلام مش في الخبرة هنا الروائية، الكلام في أي شيء. الكلام في المقام في النقل الحسي فقط وفقط. ثم لو سلمنا وجود تفاوت ما فإنه لا يفرق في المقام، بل أصالة عدم الغفلة تجي في الاثنين بدرجة واحدة، وهنا نعلم بالغفلة إما من هذا أو من ذاك، فلا يصح الاستدلال بنسخة يقيم. وعليه فإنكار وحدة محل الإقامة ليس في محله، فقد ثبت لزوم وحدة محل الإقامة. السؤال: هل يلزم في وحدة محل الإقامة أن يكون المكان صغير أو يشمل المكان الكبير؟ هذا أجبنا عليه بالأمس، لكن الماتن ضرب مثالا في ذيل موطئته في هذا القاطع الثاني من قواطع السفر بالقسطنطينية ما استوجب التعليق عليه. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.